أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميلة فخري
وأنا فارس حسن، وأتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا محمد. موضوع الأهم بالساحة المصرية يبقى ملف المفاوضات العالقة بما يتعلق بسد النهضة. يبدو في مبادرة جزائرية جديدة حملها وزير الخارجية هناك، وحتى كان عنده يعني جولة قام بها في المنطقة، توجه إلى أديس أبابا وأيضا إلى العاصمة السودانية الخرطوم ووصل إلى القاهرة. فما هي يعني أبرز نتائج هذه المباحثات التي عقدها مع المسؤولين في كل هذه الدول؟
وزير خارجية الجزائر قدم في نهاية تجواله على عواصم الخلاف الثلاثة، قدم مبادرة، ومصر رحبت بالمبادرة الجزائرية للوساطة في أزمة سد النهضة الإثيوبي. ووفقا للأنباء المتداولة في القاهرة، فإن لا بنود معلنة لهذه المبادرة حتى الآن، وإنما تسعى الجزائر لجمع القادة الثلاث لمصر والسودان وإثيوبيا في قمة يكون من شأنها عمل اختراق في غلاف الأزمة الذي يزداد سمكا، خصوصا وإن تحليلات عدة في كل من الخرطوم والقاهرة تذهب إلى غياب الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي. كما قلت، القاهرة رحبت وأيضا الخرطوم وأديس أبابا بالمبادرة، وللجزائر سابقة في التوصل إلى معاهدة إنهاء الحرب بين إثيوبيا وإريتريا سنة 2000. وكشفت المبادرة الجزائرية عن رغبة لدى الأطراف الثلاثة في العودة إلى التفاوض، وهي الرغبة التي لم تجد من يحركها أو يضعها موضع التنفيذ منذ قيام مصر والسودان بعرض ملف الأزمة على مجلس الأمن، الذي فضل أعضاؤه إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وهو ما اعتبرته أديس أبابا انتصارا لوجهة نظرها، وعدته القاهرة والخرطوم نجاحا في تنبيه المجتمع الدولي لخطورة الأزمة. ولكن الاتحاد الإفريقي لم يتحرك منذ جلسة مجلس الأمن التي كانت في مطلع يوليو الماضي حتى الآن، ويبدو أنه المبادرة الجزائرية يمكن أن تكون صيغة مناسبة لعودة الاتحاد الإفريقي مع وجود جزائري فاعل في المفاوضات. طبعا بعد عودة وزير الخارجية الجزائري من العواصم الثلاث وعاد إلى بلاده، وتنتظر القاهرة يعني تفاصيل أكثر لهذه المبادرة. لكن رأى الخبراء في مصر أن المبادرة الجزائرية سوف تنجح في حال تحديدها توقيتات زمنية للحل وهدف نهائي للتفاوض، وأشاروا إلى عقم المفاوضات المفتوحة في الوقت الذي تحدد فيه أثيوبيا توقيتات الملء والتخزين ومواعيد الانتهاء من بناء السد بشكل أحادي. وكانت القاهرة والخرطوم رفضتا بشدة قيام أديس أبابا بالملء الثاني لخزان السد قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وآلية تشغيل وآلية حل منازعات. ورغم الترحيب المصري، فإن الخبراء هنا لا يتوقعون الكثير من المبادرة الجزائرية، ولا يتوقعون موافقة أثيوبيا على أي اتفاقية محددة. المبادرة الجزائرية تلبي رغبة أثيوبيا في عودة المفاوضات إلى الاتحاد الإفريقي وابتعاد الآخرين، لكن كل الأسئلة تدور حول هل تنجح الجزائر في فك معضلة أكبر أزمة تواجهها أفريقيا الآن؟
نعم محمد، يعني الأسئلة كتيرة، ولكن السؤال البارز اليوم بيتمحور حول لقمة العيش، ويبدو أن هناك احتمالية رفع الدعم عن رغيف الخبز. ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
الرئيس السيسي اقترب من رغيف الخبز ومهد لزيادة سعره في مصر بإعلان رغبته في عدم بقاء السعر الحالي كما هو، وشدد على أنه يتحمل النتائج، لأنه بدأ وكأن هناك من حذره من الاقتراب، فقال حان الوقت لرفع سعر الخبز المدعوم، وقال إنه كان بوسعه أن يترك الحكومة تعلن ذلك أو وزير التموين، ولكنه قرر أن يتحمل المسؤولية أمام البلد والشعب. وللعلم يحصل 70% من المصريين على دعم الخبز. رغيف الخبز في مصر قضية خطيرة، وزيادة أسعاره ليس أمرا هينا على أي حكومة، وقد حرك المظاهرات في عصر السادات ومبارك، وقالت وزارة التموين إنها ستدرس توجيهات الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة وتعرض الأمر على مجلس الوزراء. أما ردود الفعل فقد رحب نقيب الفلاحين بالقرار، وقال إنه طالب به منذ عام كامل، لأن الرغيف المدعوم كان يتحول إلى علف للمواشي والدواجن، وكان يستفيد منه الفاسدون أكثر من الفقراء والمحتاجين. وأيد القرار أيضا رئيس شعبة المخابز، وقال إنه تحرك صائب ولكنه تأخر 30 عاما. كانت الحكومة العام الماضي خفضت وزن الرغيف المدعوم من 110 جرام إلى 90 جرام ولم تقترب من السعر، لكن السيسي تحدث خلال افتتاح مدينة صناعية غذائية متكاملة في مدينة السادات شمال القاهرة وقال محدش يقول ما تقربش من رغيف العيش، لا هنقرب شارحا انه سعر 20 رغيف من الخبز المدعوم هو جنيه واحد فقط بسعر سيجارة واحدة كما قال، وسعر الرغيف 5 قروش وهي عملة غير معروفة للأطفال الصغار في زماننا الحالي كما قال أيضا، لكنه وعد بعدم زيادة كبيرة وأكد أن المليارات التي سيتم توفيرها ستنفق في مشروع للتغذية المدرسية يستهدف 24 مليون تلميذ بتكلفة قدرها 8 مليارات جنيه. طبعا كل حصل تأييد من البرلمان ومن شعبة المخابز، لكن السيسي وجد اعتراضات على قراره على موقع التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أحدهم مثلا قرأت أنه طالب بزيادة أسعار السجائر بدلا من عقاب الغلابة، آخر يعني اعتبر الربط بين رغيف الخبز وسعر السجائر غير ملائم.
نعم محمد، خلينا أخيرا بشكل سريع نتحدث عن حالات الإصابة بين فناني بكورونا بين فناني مصر تحديدا، يعني شفنا متابعة على السوشيال ميديا لتطورات اللي وصفت بالخطيرة بحالة دلال عبد العزيز، يبدو فيروس كورونا أصاب إعلاميين أيضا، كيف عم بتابع الشارع المصري كل هذه الإصابات المقلقة؟
المصريين تفاعلوا مع عودة الإعلامية إيمان الحصري إلى الكتابة على صفحتها على فيسبوك بعد رحلة علاجية طويلة لم تظهر خلالها على الشاشة، وكتبت الحصري أول من أمس الاثنين: أول مرة أستطيع الكتابة على فيسبوك منذ شهور ولا أعرف كيف أعلق على كم الاهتمام والدعم والحب، وقالت إنها ما زالت داخل التجربة ولم تخرج ولا تزال تحتاج إلى الدعاء، وتربعت الحصري على محرك البحث جوجل الساعات الماضية. وائل الإبراشي تعافى من كورونا لكنه خائف من العودة ومتردد في العودة إلى الشاشة المصرية، كما أوضحت زميلته لميس الحديدي وقالت على الهوى: نتمنى أن يأخذ حبوب الشجاعة والعودة مجددا للعمل. الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في المستشفى بعد مرور 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا، وانتشرت إشاعات عن حاجتها لزرع رئة، ولكن العائلة أكدت أن المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا صحة لها مع التسليم بالوضع الصحي الصعب للفنانة، وطبعا لم تعلم بعد بوفاة زوجها الفنان سمير غانم. أما حالات الأخطاء الطبية مثل حالة إيمان الحصري، تحسنت حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز لكنها ما زالت في المستشفى في فترة تعافي، بينما تعافت سيسي عبد وذهبت إلى الساحل الشمالي للاستياف.
مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، ألف شكر لك، موعدنا بيتجدد بنفس الوقت الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.